أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث القسم الرابع بعنوان أولى حروب فتنة الأمة بالمال. تقدم معنا أن تحذير الله عز وجل و رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الشجرة الملعونة في القرآن هو تحذير من بني أمية، والملك الوراثي الظالم العظوظ كما اصطلح عليه، الذي في سياقه كانت فاجعة كربلاء وما سبقها من شهادة الإمام الحسن سلام الله عليه وأجواء حروب الأمير وشهادته سلام الله عليه، وكان الانحراف قد بدأ ماليا، كان الفساد المالي هو الذي تعاظم فوصل في أجواء كربلاء إلى ما نسمع عنه ونقرأ من عظيم رشوة قادة العشائر وجهاء العشائر وقادة الجيوش بالمال. فتنة المال أول ما ظهرت في الأمة في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه في حرب الجمل، وينبغي التدقيق في مجريات حرب الجمل لنتابع كيف أن فتنة المال يمكنها أن تدخل إلى قلب صحابي من قبيل الزبير أو طلحة وتفتك به فيهوي إلى أسفل سافلين، نتيجة أن معبوده أصبح المال. كيف وصل إلى أن يكون معبوده المال؟ لم يراقب نفسه وبدأ يتوسع بالتدريج، ووصل به الأمر إلى حيث أنه يستعد أن يحارب من حرص على بيعته واهتم ببيعته. مر معنا أن طلحة كان أول من بايع أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولشدة حماسه صعد إلى المنبر وبايع أمير المؤمنين، إلا أنه أخيرا قاد جيشا لمحاربة أمير المؤمنين. فتنة المال هذه إذا لم يراقب الشخص نفسه فإنه يقع فيها ويظل يحسب أنه يحسن صنعا. ولشدة اشتباك النفس البشرية بفتنة المال فإننا نجد كما ذكرت في السابق أن أكثر الأسر إن لم يكن كلها تعاني من خلافات مالية، بمعنى أن الميراث يكون سببا للاختلاف بين الأسر ويقاطع الأخ أخاه وهكذا. إذن هناك إشكالية جادة في مسألة العلاقة بالمال، ونحن نستسهلها، ويجب علينا خصوصا في أجواء محرم وصفر ونحن نسمع ما جرى من هجوم على خيم رسول الله وسلب هذه الخيم ونهبها للحصول على مال، أو ما نسمع من قصص الكوفيين، كان يوجد حداد في الكوفة ذهب إلى كربلاء وعندما رجع يقول بقيت 17 يوما ورجعت وأنا من أغنى الناس، لأن الحداد في المعركة يحتاجونه إلى تعديل السيوف والخناجر والرماح إلى آخره. فالناس في أجواء خروج على الله ورسوله وأهل البيت وحرب الإمام الحسين، وهذا مهتم بأنه رجع وهو من أغنى الناس. زوجة خولة الذي كان يحمل رأس الإمام الحسين عليه السلام، وإن كانت وقفت موقفا سلبيا من زوجها لأنه وجد قصر الإمارة مغلقا فأحضر الرأس إلى البيت، لكن مع ذلك ماذا تقول له؟ تقول له الناس يأتون بالذهب والفضة وأنت تأتيني برأس ابن بنت رسول الله؟ سيد محسن الأمير رحمة الله عليه يقول معنى هذا أنها مشغولة بالذهب والفضة، يعني لم يكن المحرك أن زوجها قتل الإمام الحسين، وإن كان أحسن من بلاش الموقف، لكن المحرك لماذا لم تأتي بالذهب والفضة؟ وهو أيضا حمل الرأس، هو الذي يقول أوقر ركابي فضة أو ذهب، إني قتلت السيدة المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا. أي إشكالية في هذا الصنم الذي طرب الشيطان عندما ضرب أول درهم ودينار؟ أي إشكالية مع النفس في هذا الصنم ونحن عنها غافلون؟ إذا لم نتنبه إلى ذلك قد لا نتنبه إلا بعد فوات الأوان، ويخرج الإنسان من الدنيا وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لكن إلهه المال، إلهه الفضة والذهب، لا يعرف إلها آخر، يعادي على هذا الأساس ويوالي على هذا الأساس ويتبرأ ممن قد يظلمه أو يتصور أنه ظلمه على هذا الأساس. والمسألة مغطاة بالحاجة، صح هناك حاجة والحاجة يجب أن تؤمن، لكن الحاجة كم هي؟ هل الحاجة هي حاجة الإنسان القانع الكفاف، أم حاجة هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ إذا حددنا الحاجة سنجد أن أقل ما في الدنيا كما في الروايات أقل ما في الدنيا يكفينا. مشكلتنا أننا لا نحدد الحاجة ونبقى نخوض غمارات الدنيا في صراع مع الأقارب والأرحام وأعز الناس لأجل المال، لأننا لم نحدد سقفا، فتكبر الحاجة وتكبر الخصومات ولا تنتهي. نحن في الحديث عن فتنة المال أمام خطين، أمام خط الشجرة الملعونة في القرآن، خط الحرص على المال والادخار وشراء الذمم بالمال والرشوة والمال الحرام، والخط الآخر خط شجرة النبوة المبارك، خط رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين وأهل البيت. من الواضح أن خط الشجرة الملعونة خط اكتناز المال واقتناصه بأي سبب، خط رسول الله وشجرة النبوة المباركة خط إعطاء المال إلى الآخر أكثر من الصرف على النفس. هذه مسألة واضحة، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ من الدنيا القليل ويعطي للآخرين الكثير، ذات مرة قال لشخص: اطلب وأنا لك ضامن. قال: أريد 100 من الإبل السود. فأعطى. عيدات رسول الله. طبعا إجا واحد تاني قال: يا رسول الله أمهلني. قال له الرسول: أعطيك ما تطلب، أضمنه لك. قال: أمهلني لأفكر. راح فكر. إجا ثاني يوم قال: يا رسول الله أنا أريد أن أكون معك حيث كنت. قال له: من دلك على هذا؟ قال: لم يدلني أحد، فكرت فوجدت أنك مهما أعطيتني من المال سيزول. فضمن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، أن يكون معه يعني في الدنيا والآخرة في درجته بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان المنطقان هما منطق يا ليت لنا ما أوتي قارون، ومنطق ثواب الله خير. وما دام الشخص منا أيها الأعزاء لا يشعر بقيمة الثواب أكثر من قيمة المال فهو في خطر. ويشهد الله أني لا أستثني نفسي من هذا الكلام. ما دام لم نصل إلى اليقين بأن ثواب الله خير ونبذل الجهد في سبيل تحصيل الثواب بمقدار ما نبذل بل أكثر مما نبذل في سبيل تحصيل المال، قد يتصور الشخص أنه العمل لأجل تحصيل المال شيء والعمل لتحصيل الثواب شيء آخر. أبدا، يمكن أن يعمل الإنسان لتحصيل المال ويكون هدفه تحصيل الثواب. يراعي الأحكام الشرعية بدقة، لا يتكلم كلمة فيها إثم في البيع في الشراء في الخلافات التي تحصل في مسائل التجارة، لا يخرج عن الضوابط الشرعية، يبقى ملتزما بالثوابت الشرعية. وحتى إذا كان يعمل بالملايين فهو يعمل على قاعدة ثواب الله خير، ويخرج الحقوق مخارجها، بيتصرف بالشكل الطبيعي، الضوابط الشرعية كلها يراعيها، فيكون قد عمل بالمال لخدمة الثواب، ولا يكون منطقه منطق يا ليت لنا ما أوتي قارون، يكون منطقه منطق ثواب الله خير. لكن المسألة مش بالشكل، ممكن يكون واحد عم بيصلي لكنه مرائي، ممكن يكون واحد عم يشتغل بالمال ومخلص وحريص على الحكم الشرعي فيكون عابدا، وممكن عم يشتغل بالحوزة تدريس الأخلاق ويكون منطقه منطق يا ليت لنا ما أوتي قارون، مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا الحظ العظيم من خلال الدرهم والدينار والليرة والدولار والريال وإلى آخره، هذا الحظ العظيم شجرة خبيثة موجودة في القلب، ونربي أطفالنا على أساسها، وتكبر فينا وفي أطفالنا، ونختار نحن من خلال ذلك أن نلحق أنفسنا وأطفالنا وعيالنا بآل أبي سفيان وثقافة آل أبي سفيان. الترف والبذخ والكنفشة والاستعراض ثقافة أموية، ثقافة معاوية يزيد بن معاوية، الزهد التواضع الإيثار ثقافة رسول الله وأهل البيت. والخطورة كبيرة أن يحضر الشخص مجالس الإمام الحسين عليه السلام دائما ولا يستفيد هذا الدرس المركزي، درس كيف ينبغي أن تكون العلاقة بالمال، في خط الشجرة الملعونة أو في خط الشجرة المباركة شجرة النبوة. هذا التمييز إذا فقدناه نكون من أصحاب الخلطة وآخرين اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. في الحديث السابق قبل حديثين عن الإمام السجاد عليه السلام ذكرت أن لأمير المؤمنين عليه السلام عدة خطب في البصر في منطقة ذي قار القريبة من البصرة وداخل البصرة، وبعد الحرب أيضا هناك خطبة رابعة طويلة جدا مشهورة في الملاحم تحدث بها سلام الله عليه في البصر، خطبها في البصر. واستعراض هذه الخطب مهم جدا لمن يتابع موضوع فتنة الأمة بالمال، لأن كل هذه الخطب جاءت في ظروف حرب الجمال، وحرب الجمل هو أول حرب كانت نتيجة فتنة الأمة بالمال، كما مر معنا أن طلحة والزبير عندما رأيا أنهما لن يحصلا على الأموال التي كان يطمعان بها، خصوصا اليمن والعراق، ملك اليمن وملك العراق، فأقنعا عائشة أو أقنعتهما، وكانت حرب الجمل. إحدى هذه الخطب قالها سلام الله عليه عند خروجه لقتال أهل البصرة، يعني إما في ذي قار أو قبل ذي قار. يقول ابن عباس: دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام بذي قار وهو يخصف نعله. أشرت في الحديث السابق إلى عظمة دلالة هذا التعبير، حاكم كانت الدولة الإسلامية في وقتها القطب الأوحد، لكنه حكم بنفس طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: أحد ملوك اليمن جاء إلى المدينة ليقيم شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو ملك أم نبي؟ فيقول: كنت معه في المسجد، دعاني إلى بيته، ذهبت معه، في الطريق رأيته يقف للعجوز، للطفل، أي واحد يسأله شيئا يقف ويتحدث معه، فقلت: هذه ليست أخلاق ملك. يقول: وصلت معه إلى البيت فوجدت وسادة وحيدة موضوعة، فقدم لي الوسادة وجلس على الأرض، قلت: هذه ليست أخلاق ملك. هذا الخط في الحكم، خط أن الحاكم يقدر نفسه بضعفة الناس لأنه لم يأتي إلى الحكم لأجل السلطة والأبهة والحكم، وإنما جاء لإحقاق الحق. هذا المنطق هو الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول ابن عباس: دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام بذي قار وهو يخصف نعله، يعني يصلح نعله. هلا إذا كان واحد يعني بيعرف إسكافي وقريب، أو مثلا معه حدا ممكن يشغل الدنيا فيه، خليفة وملك هو يجيب نعله ويخصفه، بس طبعا الواصل في عالم المعنى الكبير معنويا لا يقيم شأنا لهذه الأمور الاعتبارية. أحد علمائنا مرحوم الشيخ محمد جواد البلاغي لم يكتب اسمه على كتاب، يكتب عليه أقل طلبة العلوم. وكتبه من أي نوع؟ تعلم اللغة العبرية من اليهود الباعة المتنقلين، يعطيهم بعض المرات لأولادهم، كان في بالعراق مجموعة من اليهود يعطي لأطفالهم مثلا بعض الحلويات شيء حتى يتعلم بعض الكلمات، تعلم اللغة العبرية ورد على التوراة الهدى إلى دين المصطفى كتاب علمي قيم هو رد على التوراة، ومع ذلك لا يكتب اسمه. رآه شخص يحمل أغراضا وهو يذهب إلى بيته، فقال له: مولانا أنا أحمل الأغراض عنك. قال له: صاحب الحاجة أولى بحملها. الإمام السجاد عليه السلام يراه الزهري قاضي بني أمية، لتقرب من الإمام السجاد، يرى الإمام السجاد عليه السلام يحمل حملة حطب، حمل حطب. قال له: ما هذا؟ لماذا تحمله أنت؟ قال: أمهد لسفري. بعد مدة شافه ما سافر، فعرف أنه المقصود سفر الآخرة، سفر الآخرة، أن يمهد لسفره فيتولى خدمة الناس بهذه الطريقة. فقال لي أمير المؤمنين وهو يخصف نعله: يا ابن عباس، ما قيمة هذه النعل؟ فقلت: لا قيمة لها. فقال عليه السلام: والله، والله يمين ومن أمير المؤمنين سلام الله عليه، لهي أحب إلي من إمرتكم، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. ثم خرج فخطب الناس فقال: إذن القيمة أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. فإذا واحد صار يرتكب القبيح الحرام، يدخل إلى قلب الباطل لأجل تحصيل أبه وشغلاته وما شابه، أو بيكذب حتى يبين أنه هو مهم، أو أنه بيحقد وبيغش وإلى آخره، أن يتصرف الإنسان في الدنيا على أساس الباطل ويحاول أن يحفظ أموره الاعتبارية وشكله موقعه بأي شكل كان ولو كان كذب، هذا نقيض لمنهج الشجرة النبوية المباركة. قال عليه السلام: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وليس أحد من العرب يقرأ كتابا ولا يدعي نبوة. المقصود ليس أحد من العرب يقرأ كتابا، يعني لم يكن العرب من أهل الكتاب، كتاب سماوي، يعني ليس في العرب آنذاك كتاب سماوي. فساق الناس رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بوأهم محلتهم وبلغهم منجاتهم، فاستقامت قناتهم واطمأنت صفاتهم، أما والله إن كنت لفي ساقتها. يعني كان وضع العرب قلق والجاهلية تغمرهم، إلى أن استقرت أمورهم، اطمأنت صفاتهم، يعني مثال أنه الصخرة اطمأنت، يعني استقر وضع الإنسان. أما والله إن كنت لفي ساقتها. الأمير كان في الساقة، الجيش عادة يقدم، يقسم الجيش، والساقة هي القسم الطليعي. أما والله إن كنت لفي ساقتها حتى ولت بحذافيرها ما ضعفت ولا جبنت، وإن مسيري هذا لمثلها. حرب الجمل هدف نفس هدف الحروب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فلأنقبن الباطل حتى يخرج الحق من جنبه. دائما أمور الباطل مموهة، الدنيا مبنية على الاختبار. الله عز وجل يريد للإنسان أن يكون إنسانا عاقلا، يفكر ويتصرف، يصل إلى عمق الأمور. أمور الباطل مموهة. مثلا شخص حاقد على شخص واطلع على سر، هذا السر يفضحه لهذا الشخص، هون في باطل اللي هو الغيبة، أو إذا كان عرف السر بالتجسس، التجسس، والتجسس قد ينطبق أنه الرجال عم بيفتش بتليفون مرته، المرأة عم تفتش بتليفون زوجها بدون علم كل واحد منهم، صير تجسس. فعرف شغلي فينشر هذا الأمر عن صديقه، عن شخص الآخر، ليش؟ لأنه بده ينتقم منه. هو حاقد عليه وبشوف انه هكذا يمكن ان ينتقم منه. فالباطل مدهون بعسل مموه تماما كالسم في العسل، اذا فكر بحرمة الغيبة لا يمكن ان يصل اليها الا بالتأمل، لانه في شيء عم بلح عليه انه انتقم. فلأنقبن الباطل حتى يخرج الحق من جنبه، ما لي ولقريش والله لقد قاتلتهم كافرين، ولأقاتلنهم مفتونين، وإني لصاحبهم بالأمس كما أنا صاحبهم اليوم. هنا ينبغي أن نتنبه إلى أن الأمير عليه السلام يؤكد دائما على أن عدوه قريش، الذين خططوا للانقلاب على الأعقاب هي قريش. قريش باعتبار العشير الضخم في الجزيرة العربية آنذاك، وكسر الإسلام شوكتها، ورغم تحالفها مع اليهود الإسلام استطاع أن يكسر اليهود وقريش. قريش كانت تختزن الثورة المضادة، فالتحركات اللي صارت في المقابل فيما بعد كانت تحركات من قريش. ممكن بعض المراحل قريش ما كانت عم تنفذ كل ما تريده، لكن مع بني أمية نفذت قريش كل ما تريده. أبو سفيان كان قائد قريش في أكثر الحروب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما صار عثمان الخليفة أبو سفيان قال في مجلس عثمان: تلقفوها يا بني أمية تلقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان لا جنة ثم ولا نار وإنما هو الملك. فإذا الشجرة الملعونة تمكنت في هذا الوقت، وجاء معاوية ابن أبي سفيان يدعي أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويزيد ابن معاوية يقتل الإمام الحسين بعد أن سمى معاوية الإمام الحسن عليه السلام. إذن هذا المنهج، منهج الشجرة الملعونة الذي نما في ظل فتنة الأمة بالمال، هو الذي ينبغي أن نتنبه لخطورته. الخطبة الثانية لأمير المؤمنين سلام الله عليه في منطقة ذي قار، هذه الخطبة لم تذكر في نهج البلاغة. يعني نهج البلاغة لا يتضمن كل خطب الأمير، وإنما يتضمن مختارات من خطب أمير المؤمنين. والخطبة يقول أحد علمائنا العالم الخوئي في كتاب منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، يقول: أورد الكليني في الكافي هذه الخطبة وأنا أريدها لكثرة فوائدها. إذن الخطبة مركزية، وبما أنها في أجواء حروب الفتنة بالمال وأولى هذه الحروب، فينبغي الوقوف عندها بالتفصيل. حول معرفة الله تعالى قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: أما بعد، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله بالحق ليخرج عباده من عبادة عباده إلى عبادته، ومن عهود عبادته إلى عهوده، ومن طاعة عباده إلى طاعته، ومن ولاية عباده إلى ولايته. هذا الكلام كبير، أنه كل حكم الطواغيت هو بالنسبة لمن يستجيب إليهم ويتبعهم عبادة لهؤلاء الطواغيت. والله عز وجل عندما يرى أن أمة من الأمم تعبد الطاغوت يرسل النبي ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله عز وجل. عبادة الطاغوت باتباعه، كيف مثلا هلأ الركض وراء المال واتباع المال يجعل الإنسان يعبد المال، كذلك بالنسبة من أطاع شخصا فقد عبده اللي بطيعه. وهذا المثال المتعارف، أنه فلان بحب فلان بيقوله مش بس بحبه بيعبده، لأنه يطيعه في كل شيء. بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا عودا وبدوا عذرا ونذرا بحكم قد فصله وتفصيل قد أحكمه وفرقان قد فرقه وقرآن قد بينه ليعلم العباد من ربهم إذ جهلوه وليقروا به إذ جحدوه وليثبتوه بعد أن أنكروه. ثم في الفقرة الثانية يتحدث الأمير عليه السلام عن أن الله عز وجل تجلى لخلقه في القرآن، يعني إذا أراد الشخص أن يعرف ما هي أخلاق الله تعالى فليتأمل في القرآن. وبما أننا مأمورون أن نتخلق بأخلاق الله تعالى فيجب أن نتأمل في القرآن الكريم. مثلا نجد أن الله عفو، الشخص الذي لا يعفو لا علاقة له بأخلاق الله، ومقدار عفوه وصفحه وتسامحه تكون علاقته بالأخلاق. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: فتجلى لهم سبحانه في كتابه، الله عز وجل تجلى لخلقه من غير أن يكونوا رأوه. هذه الفقرة مهمة جدا لتسدد القلب عند قراءة القرآن، كيف ينبغي أن نكون في قراءة القرآن. فأراهم عز وجل، أرى الناس حلمه كيف حلم، وأراهم عفوه كيف عفا، وأراهم قدرته كيف قدر، وخوفهم من سطوته أو وخوفهم من سطوته، وكيف خلق ما خلق من الآيات، وكيف محق من محق من العصاة بالمثلات يعني بالنكبات، واحتصد مع من احتصد بالنقمات، وكيف رزق وهدى وأعطى، وأراهم حكمه كيف حكم وصبر حتى يسمع ما يسمع ويرى. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وآله بذلك، صلوا عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
الفائدة العملية أن نقرأ القرآن الكريم ونحن نريد أن نأنس بمعرفة صفات الله، معرفة أخلاق الله، معرفة أدب الله سبحانه وتعالى، لنحاول أن نوجد فينا في كل مجال من هذه المجالات ما يتناسب معنا، ما يمكننا أن نصل إليه. أذكر مثال العفو بشيء من التوسع اللي أشرت له. إذا كان الشخص يحقد ولا يعفو ولا يسامح، هذا الإنسان يصعب عليه أن يتوب، يصعب، لأنه اللي لا يعفو لا يمكنه أن يطلب العفو بصدق، لأنه مقرر أنه ما يعفو، فإذا إجا بده يطلب من الله عز وجل أنه يعفو عنه ما رح يطلب العفو بصدق، لأنه لن يعتذر بصدق. إذا اعتذر بيكون عم بلف وبدور. اللي ما بيتعود على الصفح ما بيقدر يصفح، واللي ما بيتعود على الاعتذار ما بيقدر يعتذر، وبالنتيجة نحن بحاجة ماسة دائما وأبدا لأن يقبل الله عز وجل عذرنا، فلازم نقبل عذر الآخرين. نحن بحاجة ماسة أبدا لأن يعفو الله عز وجل عنا، فيجب أن نقبل أن نعفو عن الآخرين، يجب أن نعفو عن الآخرين ونتفاعل مع عفو الآخرين، نشكر عفو الآخرين. الشخص اللي بيقرأ القرآن الكريم بشوف حلم الله عز وجل قديش هو، انه قوم يونس نزل عليهم العذاب واستحقوا العذاب، لكن لانهم دعوا رجع العذاب ارتفع. او مثلا عنا ببعض الروايات انه نبي الله ابراهيم على نبينا وآله وعليه السلام عندما اراه الله عز وجل ملكوت السماوات والارض، رأى إنسانا يقيم على معصية، يرتكب معصية، فدعا عليه، فانتقم الله عز وجل منه واستجاب له الدعاء. واحد تاني دعا عليه استجاب له الدعاء، والثالث بده يدعي، فأوحى إليه: يا إبراهيم لو كنت أريد أن أعامل خلقي بهذه الطريقة ما بقي منهم أحد، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. الإمام السجاد عليه السلام يعلمنا في الصحيفة السجادية أنه يا إلهي أنا أول ذنب ارتكبته كنت أستحق أن تمحقني، لكن أنت العفو الغفور. سبحانه ما أحلمه. أفلا نتعلم من هذا الحلم أننا بحاجة إلى أن نطلب منه العفو وأن يحلم عنا؟ فبالتعبير المتعارف خلينا نخلي الصلح مكان، خلي الصلح موضع. فإذا كان الشخص لا يعفو أبدا كيف يمكنه أن يطلب العفو من الله عز وجل؟ إذا كان الشخص لا يعتذر أبدا كيف يمكنه أن يتوب؟ استغفر الله ربي وأتوب إليه ممن لا يعتذر أبدا ما إليه أبدا ولا يستغفر. والمستغفر من ذنب والمقيم عليه، يعني مع كونه مقيما عليه، كالمستهزئ بربه. ثم يبدأ أمير المؤمنين سلام الله عليه يتحدث عن علامات الزمان. الخطبة وين؟ بالبصرة. والخطبة تأسيسية، كل خطب كلام المعصومين تأسيس للأجيال كلها. يقول عليه السلام: سيأتي عليكم من بعد زمان ليس في ذلك الزمان شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل ولا أكثر من الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله، وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور، يعني بير، لا سوق لها لا رواج لها، من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه، وليس في العباد ولا في البلاد شيء هو أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر، وليس فيها يعني البلاد فاحشة أنكر ولا عقوبة أنكى من الهدى عند الضلال في ذلك الزمان. بصير المؤمن مجنون، أنه ما في شيء فاحش أنكر من شو؟ من الهدى عند الضلال في ذلك الزمان. شو السبب؟ فقد نبذ الكتاب حملته. يشوف القرضاوي بيقول نحن ما بدنا نحارب إسرائيل، واللي بيدعوا الخلافة الإسلامية بيقولوا حرب الشيعة أوجب من حرب اليهود، هلأ لازم نحارب الروافض، ويدعون أنهم سنة ولا علاقة لهم بالسنة، أو لجماعة الشجرة الملعونة جماعة بني أمية، والسنة بريئون من بني أمية ويتبرؤون من أبو سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية ومروان بن الحكم كمان تبرأ. وهذا مش السياسي الحكي، ذكرت شواهد عديدة في الماضي حوله. فقد نبذ الكتاب حملته وتناساه حفظته حتى تمايلت بهم الأهواء وتوارثوا ذلك من الآباء وعملوا بتحريف الكتاب كذبا وتكذيبا فباعوه بالبخس وكانوا فيه من الزاهدين. فالكتاب وأهل الكتاب في ذلك الزمان طريدان منفيان. اليوم السعودية تشتغل لأجل إدخال حزب الله في لائحة الإرهاب، مع أن هؤلاء يحاولون منذ فترة أنه والله التقارب مع حزب الله بلبنان وإلى آخره، لكن كان ذلك كله نفاقا. وأنا أتمنى أن تستوعب النصيحة، ولا يفكر أحد بالتفاهم لا مع السنيورة ولا مع جماعة المستقبل ولا أحد، لأننا دفعنا ثمن إرجاع السنيورة بعد مؤتمر الدوحة ويكفي هذا الثمن. فلو فرضنا أن كل الناس في لبنان اتفقوا على تمشية تفاهم الرئيس بري مع السنيورة، أنا شخصيا أعلن أن من واجبنا جميعا أن نعمل على منع هذا الاتفاق والتفاهم. والحمد لله أنه اليوم طلعت منهم، وممكن بعض جماعتنا يشوفوا أنه خلينا نرجع نرتب القصة معهم. أتمنى أن لا يفكر أحد بالتفاهم مع آل سعود الذين قال عنهم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: قد نعفو عن صدام ولكن لن نعفو عن آل سعود. فالكتاب وأهل الكتاب في ذلك الزمان طريدان منفيان وصاحبان مصطحبان في طريق واحد ولا يؤويهما مؤون. فحبذا ذانك يعني اثنين الصاحبان وأهلهما ولما يعملان له. فالكتاب وأهل الكتاب في ذلك الزمان في الناس وليسوا فيهم، ومعهم وليسوا معهم، وذلك لأن الضلالة لا توافق الهدى وإن اجتمع. ثم يتحدث الأمير عن أهل حرب الجمال: وقد اجتمع القوم على الفرقة وافترقوا عن الجماعة، قد ولوا أمرهم وأمر دينهم من يعمل فيهم بالمنكر. وأيضا الحديث عن الأجيال القادمة التي تجتمع على المنكر والرشا والقتل: لم يعظم عليهم تحريف الكتاب تصديقا لما يفعل. إلى أن يتحدث عن الملك العضوض، انتقال الملك من شخص إلى شخص. بقية الخطبة تأتي، لكن أختم بفقرة من درس مربي كبير حصل في سياق حرب الجمل في البصر. هذا الدرس عبارة عن مجلس دعوة على وليمة دعاها الأحنف ابن قيس لأمير المؤمنين سلام الله عليه بعد انتهاء حرب الجمل. طبعا لما أمير المؤمنين سلام الله عليه يقبل وليمة أكيد بدها تكون من نمط آخر غير الوليمة اللي حضرها الوالي عثمان ابن حنيف للأمير عليه السلام، خلد ذمه أو تقريعه أو نهيه لعثمان ابن حنيف عن حضور الوليمة بخطبة بنهج البلاغة، لأنه تلك الوليمة كانت تستطاب فيها الألوان وتنقل إليه الجفان. وليمة قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو، لكن الوليمة اللي بيقبلها الأمير وليمة تواضع، خصوصا وأنه اللي داعي لها الوليمة مين؟ الأحنف ابن قيس. أحنف ابن قيس هو اللي بيقول: دخلت إلى معاوية وقدم لي، كان مرة من المرات عند معاوية، قدم له معاوية الحلو والحامض والحار والبارد ومن أصناف الطعام ما لم يره من قبل حتى لم يسمع به. الأحنف مع أنه هو مستوى من شيخ عشيري من أركان العرب، بل بالتاريخ العربي بيحكوا عنه الأحنف مشهور بالحلم وإلى آخره. فالأحنف بيقول: قدم لي معاوية من جملة الأمور أكل ما عرفت شو قصته، سألت شو هذا، قال: هذا مصارين البط محشوة بأدمغة العصافير وفيها نوع السكر الكذا النادر إلى آخره. بيقول الأحنف: فبكيت. سأل شو القصة، قال الأحنف: دخلت على علي عليه السلام. انتبهوا هون، قبل شوي مرقت معنا عبارة يخصف نعله. دخلت على علي عليه السلام وإذا حان وقت الغداء فاستبقاني عنده للغداء. لما جاء وقت الغداء قدم الكيس اللي فيه أكله وإذا به مختوم يعني مسكر وعليه الختم، أنه هذا اللي كان الطين أو شيء بيجمد بحيث أنه بده كسر حتى يفتح. فقلت له، صار يمازح الأمير أنه يعني خشيت عليه أن يسرق أو أنه، قال: لا، خشيت أن يضيف إليه الحسن أو الحسين شيئا من السمن أو الزيت أو العسل، وأنا ما بدي أكل إلا هذا. فالأحنف ابن قيس صاحب هذه الوليمة في البصرة شايف هذا المشهد بيت أمير المؤمنين. طبعا معاوية بيقول له: ذكرت من لا ينكر، فضله بده يطلع من القصة معاوية. بس حقيقة أيها القلب وأيها العزيز، منهجان ومدرستان، ما في مجال الجمع بيناتهم. الذي لا يبني أمره على بساطة العيش لا يمكنه أن يصل إلى رسول الله مع علي صلى الله عليهما وآلهما، ما بيقدر. والذي يبني حياته على البذخ والترف ويتصرف دائما على أساس أقصى وأكثر ما يمكنه أن يحصله ماديا، مش المعيار أنه هو وصل لسقف أو في سقف معين، المعيار دائما هو يبحث عن أكثر شيء، يعني يتعامل مع المال كما يتعامل مع الثواب. بده يكون واحد غني كبير بالثواب، ثواب الله خير، هذا معناه. لكن نحن نحرص على الاقتداء بآل أبي سفيان في المسألة المالية ومسألة الدينية، حرصين أنه بدنا نعمل بعض الأذكار، بدنا كذا. الله يلعن الشيطان، مش عم تضبط، لأنه عمود الفقر إلى الروح في خلل، في مشكلة حقيقية. مهم هلا بتشوفوا بعد أكثر من هيك. أحنف بن قيس دعا الأمير عليه السلام، اشترط عليه، قال له أنه ادعو أصحابي، بده يكون مثلا في حدا عمار أو غيره موجود. فالأحنف كلفه أنه ادعي أصحاب الأمير اللي بده إياهم الأمير. الأمير عليه السلام ناوي يعمل منها الوليمة درس للأجيال، مثل ما عمل من وليمة عثمان بن حنيف درس للأجيال. بيقول أحنف ابن قيس وقت الغداء الوليمة دخلوا ناس أشكال عجيبة كأنهم شنان بالية. شو يعني؟ قرب متختخة. هول اللي بيعبر عنهم الأمير أضناء عبادة، أضنتهم العبادة. كيف مثلا والله العابد اللي بيمضي عمره بالعبادة بتختخ من كثرة العبادة وجهاد النفس، لأنه لا يأخذ من الدنيا إلا القليل ولا يقعده ذلك عن الجهاد. ألا وإن شجرة البرية أصلب عودة وأورى وقودة. لكن بصير مبين عليه أنه هو ضعيف وهزيل وتعبان ورح يموت، بس بدون أي رياء، بدون أي تكلف، هو هيك. تبين الأمير عليه السلام، إذا تتذكروا مر معنا أنه حكايم ابن جبلة اللي بيحكي عنه الأمير، في 70 من أهل الثفنات قتلوهم عائشة وطلحة والزبير وجيشهم قبل ما يوصل الأمير. 70 من أهل الثفنات، كثفنات الإبل مش كثفنات المعزة أو الغنم. هول اللي أيضا دخلوا على الأحنف ابن قيس مع الأمير وتعجب فيهم، هول أيضا قصة من نوع آخر. بيقول النص، طبعا رواه الشيخ الصدوق في كتاب صفات الشيعة، يقول عن محمد ابن الحنفي العظيم رضوان الله تعالى عليه، قال: لما قدم أمير المؤمنين عليه السلام البصرة بعد قتال أهل الجمل، دعاه الأحنف ابن قيس واتخذ له طعاما، فبعث إليه صلوات الله عليه وإلى أصحابه، فأقبل ثم قال: يا أحنف ادعو لي أصحابي. فدخل عليه قوم متخشعون كأنهم شنان بوال، فقال الأحنف بن قيس: يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي نزل بهم؟ أمن قلة الطعام أو من هول الحرب؟ هون خلينا نفكر بأنه في نوع من التفكير بالإسلام، نوع من الثقافة، أنه الإسلام يجب أن ينسجم مع روح العصر. أبدا، هذا الكلام غلط. الإمام الخميني رضوان الله عليه بيقول: الإسلام جاء ليغير الدنيا، ليغير كل العصور. فمش مطلوب من عصر أن ينسجم معه الإسلام أبدا، مطلوب من العصور كلها أن تنسجم مع الإسلام. شو علاته؟ اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجه.
ما علاقة هذا الكلام بهذا الحديث؟ العلاقة بأنه الإسلام يقدم نظاما في الحكم والإدارة مختلف عن كل أنظمة الدنيا. الحاكم ببين كأنه مستضعف. سلمان الفارسي كان والي بالمدائن، مرق واحد بناؤه عتال هذا، فقال له حمل لي هالأغراض، حمل له إياه وماشي وراه وقعد بيصدر أوامر أو هيك. شافوه الناس، عارف من هو هذا؟ سلمان الوالي. فنظام الحكم في الإسلام نظام حاكم عبد لله يريد أن يخدم عباد الله ولا يتميز عليهم بشيء. الشيخ بده يصير خادم للناس لا يتميز عليهم بشيء. أما إذا بده يصير الشيخ أو المعلم أو الأستاذ مسؤول الشعبة أو مسؤول مدري شو، إنه والله هو القصة والرواية، ما له علاقة بالإسلام. هذا تأثر بنظام الحكم السائد في العالم. هي بالنسبة لنظام الحكم. بالنسبة للشخصية، منظر الشخصي، شكل الشخص، الرتابة صح بس باقتصاد، النظافة أساس لكن ضمن الموازين الشرعية، والجو العام انه منسجم مع الناس بشوفوه انه هيك معقول بيلبس الشغلات اللي بدهم اياها. لا مش هيك ابدا ابدا. مثلا انه المؤمن مفترض ما يلبس لباس ينافي الحياء. شو مكان ينافي الحياء؟ مثلا غير ينافي الحياء، هذه قصة الشرط وغيرها الدرج إلى آخره، وأنه هذا يعتبر أنه إنسان متحضر. أنه أنا شايف مرة قلت لكم الساعة 12 عم بيأذن عم يقرأ قرآن بالمسجد، وصاحبنا شفته بإحدى القرى بجنوب، أنه مارق هيك بقرية حامل هالزعترات وبالشرط ورايح يعمل مناقيش ساعتها. ايش صراحة صلاة الصبح ودين ولا شيء. هلا هذه وقتها، هلا انا بشوف واحد مثلا بقول له انت لبناني يعني تروق الساعة 11 12، مسألة طبيعية جدا. هذا نموذج صغير بالاكل. فكيف باقي الامور اللي بنقلد فيها كلها؟ نحن ما بننتبه. لبسنا هذا اللبس الموجود مش لبسنا، هذا لبس استعماري. هلا عم ينشغل على ايران على ثوب وطني. هذا الكلام واصل الى مرحله انه عجيب مستغرب. نحن هلا بدنا نبني امورنا انه ننسجم بكل شيء مع الناس، ننسجم مع الكون، ننسجم مع الدنيا. يعني هن القدوه ونحن بدنا نتشبه فيهم. طيب المسلم يحمل فكر القران والاسلام، القدوة المعصوم مش القدوة بالغرب بكل شيء. مثلا والله لا مستحب الأكل بالإيد، راح هذا استحباب الأكل بالإيد، والله بنستحي فيه ونجرس لأنه لازم بالشوكة وعلى أصول وهيك. هذا مثال صغير بس بيصدم. مستحب أنه واحد مثلا يحلق شواربه أو يقصرهم واللحية تكبر، يعني مقصود المنظر ينلعب فيه مش مثل ما انت بتتصور انه والله الشوارب وفتلتهم والى اخره وبدون فتلة وانه هيك مهمة، مش هيك القصة. اذا القرآن يحمل فكرا تغييريا ليبني الانسان بما يتناسب مع الحياة الحقيقية، يا ليتني قدمت لحياتي، فبدنا ناخذ كل شيء من الإسلام مش من الغرب مش من الكفر مش من الجاهلية. دخل أصحاب أمير المؤمنين وكأنهم أشنان بوال. الأحنف ابن قيس ما أدري يستوعب، فقال للأمير ما هذا الذي نزل بهم، أمن قلة الطعام أو من هول الحرب؟ فقال صلوات الله عليه لا يا أحنف، إن الله سبحانه أحب أقواما تنسكوا له في دار الدنيا تنسك من هجم على ما علم من قربهم من يوم القيامة فحملوا أنفسهم على مجهودها. بصير المؤمن يحمل نفسه على الصعب. ثم الخطبة طويلة عن ليلهم ونهارهم وعبادتهم وعن آخرتهم وعن آخرة من يذهب طيباته في الحياة الدنيا، وصير يتصرف كيف جهنم التي يقع فيها هناك بفعله في الدنيا. هي الخطبة خطبها سلام الله عليه في البصرة، يعني هذا النص صدر عنه في مجلس الأحنف ابن قيس بمناسبة هذه الوليمة، يأتي الحديث عنها بالتفصيل بحوله تعالى. والحمد لله رب العالمين، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين تلميذه المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا وأموات الحاضرين والسامعين، وإلى روح المرحوم الحاج عبد الله أخضر. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.